وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. وقبل أن أشرع في درس الليلة أبين أننا نحتسب هذا الوقت وهذه الدقائق في هذا الجو يعني الحار شديد الحر الذي يذكرنا بحر يوم القيامة، أعاذنا الله جميعا من حر هذا اليوم. وكثيرا ما نذكر بحر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، وكلما اشتد علينا الحر في هذه الحياة الدنيا ذكرنا بحر يوم القيامة وبحر نار جهنم والعياذ بالله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها والعياذ بالله. يعني أشد يوم من الحر يمر علينا هذا من سموم نار جهنم، وأشد يوم من البرد يمر علينا في الشتاء هذا أيضا من زمهرير جهنم والعياذ بالله. باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. هذا باب فيه كثير من الآيات، وباب طويل فيه كثير من الآيات التي فيها ذكر بعض الأشياء التي اختص بها ربنا جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأيت أن هذا بابا واضحا والآيات فيه واضحة وكله عبارة عن ذكر آيات في بعض فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فسنتجاوز هذا الباب وندخل في الباب الذي بعده، وهو باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام الأجر رحمه الله في الأصل مجموعة من الأحاديث، اخترت منها ثلاثة في بيان متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول من رواية عبد الله بن شقيق ومن كبار التابعين عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا، متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا، يعني متى كتبت نبيا عند الله جل وعلا، فقال وآدم بين الروح والجسد، يعني بعد أن خلق آدم وقبل أن تنفخ فيه الروح، كما سيأتي في الرواية التي بعد ذلك. بعد أن كان آدم عليه السلام عبارة عن جسد فقط من الطين، وقبل أن تدخل فيه الروح وأن ينفخ الله عز وجل فيه الروح كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. الحديث الثاني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة، قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه، بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. إذن هذه الرواية فصلت، الرواية الأولى قال وآدم بين الروح والجسد، يعني في الزمن اللي هو إيه بعد أن كان جسدا وقبل نفخ الروح، وهذه الرواية قالت بين خلق آدم يعني بعدما خلق من الطين وأصبح يعني عبارة عن تمثال لا حياة فيه ولا روح فيه، ونفخ الروح فيه يعني أيضا في هذا الزمان أو في هذا الوقت. الرواية الثالثة أو الحديث الثالث من رواية العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. إني عبد الله وخاتم النبيين، يعني كتب نبيا صلى الله عليه وسلم، بل كتب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل، انجدل في اللغة معناها يعني انصراع، انصرع يعني معناه وهو مطروح على الأرض، وعبارة عن تمثال قبل أن يتحرك وأن يكون يعني بشرا وأن يكون جسدا فيه الروح. وإن آدم لمنجدل في طينته. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب نبيا في هذا الوقت. لكن بعض الناس يفهم هذه الأحاديث فهما خاطئا، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه وأصبح نبيا قبل أن يخلق، يعني أصبح نبيا قبل أن يوحى إليه أصلا، وقبل أن ينزل إليه الوحي هو كان نبيا. لا، إنما كان مكتوبا، كتب نبيا. إن هذه الروايات الثلاث، في رواية مشهورة يعني لم تذكر هنا، بدل كنت أو متى كنت نبيا، متى كتبت نبيا، متى كتبت عند الله جل وعلا. وفي تعليق يعني في الهامش قلت: لا يفهم من هذه الأحاديث أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، بل هذا قول باطل. إن بعض الأحاديث أو هذه الأحاديث قد يفهم منها أو يفهم منها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم. إنه متى كنت نبيا؟ قال: وإن آدم منجدل في قينته، ويعني إيه، وآدم بين الروح والجسد. فقد يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم عليه السلام، بل هذا قول باطل يخالف النقل الصحيح يعني من الآيات والأحاديث والعقل الصريح، العقل الصريح الواضح. هل الولد خلق يعني يولد أو يعني يخلق قبل أبيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، فكيف يكون وجد قبل آدم عليه السلام؟ هذا محال يعني عقلا ويعني نصا أو شرعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية آدم، فكيف يخلق قبله؟ وهذا القول هو قول الخرافيين من الطرقيين المتصوفين، جماعة الصوفية هم اللي بيقولوا الكلام ده، الذين يرددون هذا الكلام الباطل مادحين به خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم بقولهم: يا أول خلق الله. اسمع جماعة يقول التواشيح، خلاص هي يعني حتى ما زالت إلى اليوم تواشيح، لقي إيه الرجل عمال يمدح ويقول إيه في هذا الكلام، يقول: يا أول خلق الله. وهذا كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله عز وجل، فهذا باطل وهذا مردود. وإنما المعنى من هذه الأحاديث هو أن الله قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم عليه السلام، قدرها وكتبها، كتبه نبيا قبل خلق آدم عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال، اسمع كلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني واحد قال إن صلى الله عليه وسلم كان نبي أصلا قبل ما ينزل عليه الوحي، هذا كافر والعياذ بالله، فهو كافر باتفاق المسلمين. وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، يعني أعلن إن النبي إنه نبي وإنه كتب نبيا بعد أن خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه. إذن هذا الباب يعني مختصر قليل يدلنا على هذه المسألة المهمة، وهو أو وهي متى كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. الباب الذي بعده قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، ورد تفسير هذه الآية عن كثير من السلف، منهم مجاهد رحمه الله قال في قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، ماذا قال؟ قال: ويذكر حديثا عن الله عز وجل: لا أذكر إلا ذكرت معي. لا أذكر يعني يا محمد، ها، هذا كلام الله عز وجل، لا أذكر إلا ذكرت إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حتى الشهادتين هي مفتاح الجنة، وهي يعني مفتاح الدخول في الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما إلا إذا تلفظ بالشهادتين، لا بد أن يعني تشتمل عليهما جميعا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن كلما ذكر الله عز وجل ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك قال ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. دائما من يعني يذكر اسم الله عز وجل يذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين حملها على الأذان، الأذان للصلاة، الأذان في الشهادتين لابد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين أشهد أن محمدا رسول الله، لا يصح الأذان إلا بالشهادتين. ونعلم من ذلك بطلان الأذان الذي يؤذن به الشيعة الروافض، ماذا يقولون؟ هل يقولون في الأذان أشهد أن محمد رسول الله؟ لا، وإنما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عليا ولي الله، يبقى ما بيقولوش أشهد أن محمد رسول الله خالص في الأذان، وهذا باطل. يبقى بعض المفسرين حملها على الأذان. قال محمد بن حسين رحمه الله أي الإمام الآجري، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أي في هذه الآية يعني ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله عز وجل جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء جميعا بل أفضل من الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول وما سمعت الله عز وجل يعني من خلال القرآن أقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك يعني وحياتك، فهذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي الإمام الأجري وحياتك يا محمد، يعني لعمرك يعني وحياتك، وحياتك يا محمد أو وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بعض الناس قد يفهم من الآيات التي أقسم الله عز وجل فيها أنه يجوز الحلف بغير الله، يعني بعض الناس لما يمر عليه الآيات اللي ربنا أقسم فيها بالمخلوقات زي مثلا إيه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والفجر والعصر، كل هذه مخلوقات أقسم الله عز وجل بها، أقسم بمخلوقات كثيرة ربنا جل وعلا. وبعض الناس يقول لك ربنا أقسم بالشمس وبالليل وبالعصر وبالفجر، خلاص فلماذا لا يجوز الحلف بغير الله إذا كان الله عز وجل قد أقسم بهذه المخلوقات؟ فنقول هذا ضلال وهذا باطل، لأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق فهو يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، أما نحن فقد نهينا عن الحلف بغير الله، لا يجوز أن نحلف بغير الله أبدا، لا تحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا برحمة فلان ولا بالأمانة ولا بالذمة ولا الكلام ده كله عن سمع من الناس. بعض الناس يقول لك بالذمة أو ذمتك والنبي أو الكعبة أو كذا أو كذا، كل هذا حلف باطل، بل قد وردت الوعيد الشديد في هذا الحلف كما في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وهكذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله، هذا لا يجوز وهذا شرك، لكن هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ يعني يخرج صاحبه من الملة؟ لا، هو شرك أصغر كما قال العلماء لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه شرك، شرك والعياذ بالله الحلف بغير الله، وهذا للأسف الشديد مشهور جدا على ألسنة الناس، رغم أنه بعض الناس يسمع أنه الحلف بغير الله لا يجوز، وكل ما تسمع واحد يحلف بالنبي يقول لا إله إلا الله ما تحلفش بالنبي ثاني، برضو أي وقت الأمر يعني ببساطة وبسهولة ويعني ايه مفيش اشكال عنده انه ايه ممكن يحلف مره واثنين وثلاثه وعشرة مهمة. يقول لك يعني خلاص احنا يعني ايه اللي عملناه لما حلفنا بالنبي؟ يقول له لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي قال لك لا تحلف بغير الله، بل بين ان الحلف بغير الله عز وجل شرك. ويعني نكتفي بهذا القدر حتى لا اشق عليكم باكثر من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله، والله تعالى اعلى واعلم.